واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في البحث الرابع، وهو تعريف المصنف، التعريف المختار. كان بحثنا الأول في تعريف المشهور، البحث الثاني في الإيرادات الواردة على تعريف المشهور، والبحث الثالث الذي فرغنا منه محاولة الإجابة عن الاعتراضات المتوجهة على تعريف المشهور عليكم السلام. وقد اتضح في البحث الثالث عدم تمامية المحاولات الإجابة على الاعتراض الثالث. الاعتراض الأول ليس بوارد على التعريف، الاعتراض الثاني ليس بوارد، الوارد هو خصوص الملاحظة الثالثة، وهي دخول بعض المسائل اللغوية، دخول مسألة دلالة كلمة الصعيد على مطلق وجه الأرض أو على التراب. بعد ذلك المصنف يقترح تعريفه الذي اختاره في قبال تعريف المشهور بعد أن استحكمت الملاحظة الثالثة على تعريف المشهور. المصنف يعرف علم الأصول بالعلم بالعناصر المشتركة للاستدلال على جعل شرعي، كل عنصر مشترك يستدل به على استنباط جعل شرعي هو يكون من مسائل علم الأصول. كل قاعدة عامة تمثل قانونا عاما مشتركا في الاستنباطات المختلفة على المسائل المختلفة في الفقه، هذا القانون العام يقال عنه عنصر مشترك، يقال عنه مسألة من مسائل علم الأصول. فالمراد هو العناصر المشتركة السيالة التي قد تدخل في كثير من المسائل المختلفة وفي أبواب الفقه المختلفة، من أول كتاب الطهارة إلى كتاب الديان. العناصر التي تدخل، القواعد التي تدخل في المسائل المختلفة هي التي تكون بالخصوص من مسائل علم الأصول. فمثلا تحديد مدلول الأمر أو النهي، صيغة الأمر دالة على الوجوب، صيغة النهي دالة على التحريم، المفهوم أو الجملة الشرطية دالة على المفهوم، لفظة كل دالة على العموم. هاي الألفاظ وهذه الأبحاث كلها أبحاث سيالة تدخل في تحديد المداليل الشرعية في موارد مختلفة. مادة الأمر دالة على الوجوب عليكم السلام، مادة الأمر دالة على الوجوب، مادة النهي دالة على التحريم، هاي تدخل في موارد متعددة أيا كان الوجوب وفي أي مسألة كان الأمر والنهي. الأمر قد يكون في أبحاث الصلاة، في أبحاث الصوم، في أبحاث الديات، في أبحاث القضاء. إذن هاي نقول عنها مسألة أصولية. ليش مسألة أصولية؟ لأن دخلت عنصرا مشتركا للاستدلال في الجعولات الشرعية المتعددة وفي الأبواب المختلفة، بخلاف ما لو كانت المسألة لا تدخل في الاستدلال الفقهي إلا في بعض الأحيان، كما في مسألة الصعيد اللي إحنا همنا بالدرجة الأولى أن نخرج كلمة الصعيد من التعريف. كلمة الصعيد وإن دخلت في استنباط الجعل الشرعي فتكون من هذه الناحية داخلة في التعريف، لكن هي ليست بعنصر مشترك. كلمة الصعيد تساهم في استنباط جعل شرعي، تساهم بالأخير في استنتاج جواز السجود أو التيمم بالحجر أو عدم جواز التيمم إلا بالتراب، بناء على أن المراد من الصعيد مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب، تساهم في استنباط هذا الجعل الشرعي. لكن أي جعل شرعي في خصوص هذه المسألة؟ أما في مسائل ترتبط بالصلاة، ترتبط بالصوم، بالديات، هي لا تدخل هذه المسألة، لا تدخل كعنصر مشترك في الاستنباط الفقهي في المسائل المختلفة. لذلك يقال أن تلك المسألة ليست عنصرا مشتركا فلا تكون داخلة في التعريف. وبذلك ببساطة نحترز عن الملاحظة الثالثة ودخول هذه المسألة. المصنف قلنا لما كان الملاحظة الثالثة بالخصوص هي التي استحكمت على تعريف المشهور كان اهتمامه منصب بالدرجة الأولى على إخراج مورد الملاحظة الثالثة يعني لفظة الصعيد. لكن هذا لا يعني سلامة التعريف عن كل إشكال، لابد أيضا أن نلاحظ الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية. إذا سلم تعريف المشهور عن الملاحظة الأولى والثانية فليس بالضرورة أن يسلم تعريف المصنف المختار. صحيح تعريف المصنف عبر العقبة الأهم وهي مسألة الصعيد، مسألة الصعيد أخرجها عن التعريف، لكن بقت مسألة القواعد الفقهية كيف أخرجها المصنف أيضا بنفس الطريقة. يمكن أن يقال أن القواعد الفقهية التي وردت نقضا أول على تعريف المشهور أيضا خارجة بقيد القواعد المشتركة، فإن القاعدة الفقهية وإن ساهمت في استنباط الجعل الشرعي لكن لا على نحو العنصر المشترك الذي ينفع في جميع الأبواب. نعم القاعدة الفقهية قد تطبق في باب الوضوء، في باب مثلا الصلاة، قاعدة الفراغ مثلا تطبق في قاعدة في باب الوضوء في باب الصلاة. القاعدة اللي المصنف ذكرها ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هاي وين تطبق؟ تطبق في العقود، في العقود التي تشتمل على معاوضة نقول لابد من الضمان، أما في العبادات لا تجد هاي القاعدة. فإذا القواعد الفقهية وإن كانت تدخل في بعض الاستنباطات للجعول الشرعية للأحكام الشرعية لكن هي لا تدخل كعنصر مشترك ينفع في جميع الأبواب. هكذا بالنسبة إلى الإشكال الثاني، الملاحظة الثانية، الملاحظة الثانية خروج الأصول العملية التي شرق القوم وغرد في من أجل إدخال صاحب الكفاية أضاف قيدا جديدا من أجل أن يدخل الأصول العملية. المصنف أيضا يدخل يتمكن من إدخال الأصول العملية في التعريف باعتبار أن المصنف عدل عن لفظة الحكم الشرعي إلى الجعل الشرعي. ليش؟ قال لأن الحكم الشرعي صحيح في الأصول العملية ما عندنا قاعدة عليكم السلام، الأصل العملي ليس قاعدة يستنبط من الحكم الشرعي. ليش؟ لأن قلنا الأصل العملي هو لا يكشف عن الحكم الشرعي إنما يقرر وظيفة عملية في ظرف الشك والتردد فلا يكشف عن الحكم الشرعي، فهو خارج من هذه الناحية. المصنف عدل عن الحكم الشرعي إلى الجعل الشرعي حتى يدخل الأصول العملية، فإن الأصول العملية مثل الاستصحاب وإن لم يكن قاعدة داخلة في استنباط حكم شرعي لكن هي داخلة في استنباط جعل شرعي. يعني الاستصحاب يشتمل على جعل شرعي، الاستصحاب يجعل الوظيفة، والوظيفة أمر شرعي، يجعل الوظيفة الشرعية. الشارع المقدس يقول أنت وظيفتك فيما لو شككت وكان للمشكوك حالة سابقة وظيفتك أن تبني على الحالة السابقة، هذا جعل شرعي. الشارع المقدس يجعل وظيفته البناء على الحالة السابقة. هكذا في البراءة، في البراءة الشارع المقدس يجعل البراءة، يجعل وظيفته البراءة من التكليف، يجعل وظيفته الاحتياط فيما إذا كان الشك في أصل التكليف في الأول وفي المكلف هي في الثاني. إذا علم بأصل التكليف وشك في المكلف به مجرى علما مجرى للاحتياط، الشارع المقدس يجعل وظيفته في هذا الظرف وظيفته الاحتياط، فهو جعل شرعي وإن لم يكن حكما شرعيا. المصنف بعدوله من الحكم الشرعي إلى الجعل الشرعي تمكن من احتواء الأصول العملية وبذلك احترز عن الملاحظة الثانية. هذا ما يرتبط بتعريف المصنف. قال المصنف: وهكذا يتضح أن الملاحظة الثالثة واردة على تعريف المشهور، والأصح في التعريف بعد أن بين عدم تمامية تعريف المشهور هو اقترح تعريفا في هذا الكتاب وذكر، قال: والأصح في التعريف أن يقال علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي. ما قال حكم شرعي، هذا الجعل أدخل الأصول العملية. العناصر المشتركة احترز عن مسألة الصعيد واحترز عن القواعد الفقهية، فصار هذا التعريف سالما عن الإشكالات الثلاث. قال: علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي، وعلى هذا الأساس تخرج المصنف كل نظرة إلى الملاحظة الثالثة التي بقيت مستحكمة على تعريف المشهور. قال: وعلى هذا الأساس تخرج المسألة اللغوية كظهور كلمة الصعيد، لأنها لا تشترك إلا في استنباط حال الحكم المتعلق بهذه المادة فقط، فلا تعتبر عنصرا مشتركا. ثم المصنف بعد ذلك ينتقل إلى موضوع علم الأصول. أكو سؤال؟ موضوع علم الأصول، المصنف سيتحدث في هذا الفصل في مطلبين. المطلب الأول مطلب صغروي، والمطلب الثاني مطلب كبروي. أما المطلب الصغروي سيتحدث فيه عن موضوع علم الأصول بالخصوص، حدث في صغرى، حدث في مفردة في مصداق من مصاديق الموضوع، وهو موضوع علم الأصول. أريد أجاوب عن هذا السؤال: ما هو موضوع علم الأصول؟ هذا البحث الأول الصغروي، وراح يتحدث في البحث الكبروي عن مسألة لابدية وجود الموضوع لكل علم. يجيب عن هذا السؤال: هل لابد لكل علم من موضوع؟ كل علم من العلوم لابد إلى موضوع، أم يمكن أن تكون هناك بعض العلوم لا موضوع لها، ما لها موضوع أصلاً، ما لها جامع مشترك بين المسائل؟ البحث الأول صغروي في خصوص علم الأصول، البحث الثاني كبروي في مطلق العلوم، هل لا بد لكل علم من موضوع أو لا؟ أما المطلب الأول فقبل الخوض في تحديد موضوع علم الأصول لا بد من معرفة كيفية التعرف على الموضوع في كل علم من العلوم. في كل علم من العلوم شلون يمكن أن أنا نحدد موضوع العلم؟ شلون يمكن أن أنا نحدد وندعي أن الكلمة هي موضوع لعلم النحو؟ المصنف بيّن سابقا بالحلقة الثانية بيّن أن الطريقة هي أن ينظر إلى المسائل المختلفة. ننظر إلى مسائل علم النحو، نقول مسائل علم النحو مثلا: الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، الفعل الماضي مبني، الحروف مبنية، الفعل المضارع معرب، وهكذا. ننظر إلى المسائل المختلفة ونحاول أن نوجد جامعا بين موضوعات المسائل المختلفة. شنو موضوعات المسائل؟ الفاعل، المفعول، الفعل المضارع، الفعل الماضي، الحروف. الجامع بين تمام هاي المواضيع المختلفة هو شنو؟ هو الكلمة. كل هاي الموضوعات المختلفة الجامع لها الكلمة، فنطلع بنتيجة نقول موضوع علم النحو هو الكلمة. ليش؟ لأن الموضوع هو الجامع بين موضوعات المسائل المختلفة. نبحث في العلم عن أي شيء، نبحث في كل علم عن عوارض وعن الطوارئ وعن المحمولات لهذا الموضوع. لذلك قالوا أن الموضوع هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. نبحث عن عوارض الكلمة، شنو اللي يعرض على الكلمة في علم النحو؟ نقول الكلمة الفاعل يعرض لها الرفع مثلا، الكلمة التي هي فعل ماض يعرض لها مثلا البناء، وهكذا نبحث عن عوارض الموضوع الذاتية. هذا بشكل عام. تعال طبق على علم الأصول. علم الأصول شنو مسائلة؟ علم الأصول مسائلة نقول مثلا الكتاب العزيز حجة، مو نقول الشهرة ليست بحجة، خبر الواحد حجة، السيرة حجة، الإجماع ليس بحجة. فشنو الموضوعات المتعددة؟ الموضوعات المتعددة هي الكتاب العزيز، خبر الواحد، الإجماع، الشهرة، السيرة. الجامع للموضوعات المتعددة المختلفة هو شنو؟ هو الدليل. كل هاي الأمور المتعددة يجمعها عنوان الدليل. الكتاب دليل، الإجماع دليل، الشهرة دليل. هذا الجامع للموضوعات للمسائل المختلفة هو الدليل. فيمكن أن نقول أن موضوع علم الأصول هو الدليل في الاستدلال الفقهي، الدليل المستعمل في الاستدلال الفقهي. هذا موضوع علم الأصول، ويبحث فيه، يبحث في علم الأصول عن عوارض هذا الموضوع. شنو الموضوع؟ الموضوع هو الدليل. شنو اللي يعرض إليه؟ اللي يعرض إليه الدليلية وعدم الدليلية، الحجية وعدم الحجية. فتارة نثبت الحجية للدليل فنقول خبر الواحد حجة، الكتاب حجة، وتارة ننفي ونسلب الحجية عن ذات الدليل ونقول مثلا الشهرة ليست بحجة، الإجماع ليس بحجة، وهكذا. فنبحث عن الدليلية ثبوتا ونفيا، نبحث عن الحجية ثبوتا ونفيا لذات الدليل. هذا اللي يقول المصنف في هذا الباب، في هذا المطلب الأول. المطلب الأول يقول أن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة التي تستعمل في الاستدلال الفقهي. قبل أن ننتقل إلى المطلب الثاني، قبل أن ننتقل أقول يمكن أن يقال أن هذا الذي ندعيه من أن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، هذا يمكن أن يؤيد بما ذكر من قبل المتقدمين. المتقدمين شنو كانوا يقولون موضوع علم الأصول؟ قرينا في أواخر فصول المظفر، قلنا أن المحقق القمي في القوانين قال أن موضوع علم الأصول شنو؟ الأدلة الأربعة. ننسى قال الأدلة الأربعة. المتقدمون كانوا يقولون بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة. نعم أكو خلاف بين صاحب الفصول وبين القوانين من حيث هو لو من حيث الدليلية، هذا ما لنا علاقة. لكن على أي حال الجامع المشترك هو أن موضوع علم الأصول عند المتقدمين هو الأدلة الأربعة. أقول يمكن أن يكون كلام المتقدمين مؤيدا لما ندعيه من أن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة، لكن لا حصرا بالأدلة الأربعة كما يدعون. وذلك لأن المتقدمين إنما قالوا بذلك، هذا القول يكشف عن أن المتقدمين أدركوا بمرتكزاتهم أن موضوع علم الأصول هو الأدلة، موضوع علم الأصول هو الأدلة. لكن لما لم تكن الأدلة واضحة ومميزة في الأزمنة المتقدمة، ولم يطلعوا بشكل مفصل على الأدلة إلا على الأدلة الأربعة، حصروا الموضوع بالأدلة الأربعة. لكن هم بمرتكزهم الداخلي يذعنون أن موضوع علم الأصول هو الأدلة، لكن الأدلة خارجا صغرويا منحصرة في نظرهم بالأربعة، فقالوا الموضوع هو الأدلة الأربعة. أقول يمكن أن يقال أن قول المتقدمين بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، هذا مؤيد لما ندعيه، مؤيد لما ندعيه من أن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي. ثم المصنف بعد ذلك ينتقل لبيان المطلب الثاني. قبل أن ننتقل أيضا إلى المطلب الثاني، ما أطيل، لابد أن نلتفت إلى الفارق بين خلي نقرأ هذا المقدار ثم قال موضوع علم الأصول. موضوع علم الأصول كما تقدم في الحلقة السابقة هاي حلقة بإسكان اللام مو بفتحها، مو حلقة كما احنا عادة جاري على ألسنتنا. واللطيف أن احنا نقرأ بدعاء الافتتاح وحلقة بلاء، بس من تجي للحلقة نقول حلقة كما تقدم في الحلقة السابقة. الأدلة، موضوع علم الأصول هو شنو؟ هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، هذا موضوع علم الأصول. الأدلة المشتركة والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها، حول دليلية الأدلة المشتركة إثباتا ونفيا. فمرة نثبت الدليلية نقول خبر الواحد دليل، الكتاب دليل، ومرة ننفي، مرة ننفي للشك في الحجية مثلا، كما مثلا في الإجماع مثلا أو في الشهرة نقول الشهرة ليست بدليل، ومرة ننفي بظرف قاطع لدلالة الدليل على عدم الحجية. وين؟ كما في شنو؟ أحسنتم، كما في القياس. نقول القياس ليس دليلا لدلالة الدليل الخاص، أدلة كثيرة روايات بالعشرات إن لم تكن بالمئات دالة على عدم حجية القياس. فمرة نثبت ومرة ننفي، ومن نقول دليل ذات الدليل مو بالضرورة أن يكون خبر الواحد والكتاب العزيز، لا، كل ما يمكن أن يدعى كون دليلا موصلا إلى الحكم الشرعي حتى نبحث، حتى نبحث قد نثبت للحجية وقد نسلب عنه الحجية. قال وعدم تمكن، هذا يعني تمهيد للبحث الثاني. أقول لابد من الالتفات إلى التفرقة بين العناصر المشتركة اللي ذكرناها. وين العناصر المشتركة؟ بالتعريف، قلنا تعريف علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي. ذكرنا العناصر المشتركة وين؟ بالتعريف. لما أجت القضية إلى الموضوع إيش قلنا؟ قلنا الأدلة المشتركة مو العناصر المشتركة. لابد من التفريق بين الأمرين ودفع توهم الترادف بين العناصر المشتركة المذكورة بالتعريف وبين الأدلة المشتركة بالموضوع. قد البعض يتوهم أن لا فرق بين العناصر المشتركة وبين الأدلة المشتركة، كما أن بعض تعبيرات الأصوليين قد توهم، الأصوليين يعني أقصد المصنف ومن بعده اللي ذكر هاي مسألة العناصر المشتركة، قد توهم بعض التعبيرات بالترادف بين العناصر المشتركة والأدلة المشتركة، لكن الصحيح هو عدم الترادف، لأن المقصود من التعريف، خلينا نرجع للتعريف حتى نبين شنو معنى العناصر المشتركة. شنو المقصود من التعريف؟ شنو المراد من التعريف؟ شنو غرض المعرف؟ ليش نعرف؟ الغرض من التعريف هو بيان حقيقة مسائل العلم وبيان حقيقة قواعد العلم، صحيح؟ ولذلك يقولون حقيقة العلم مسائله، العلم هو أصلا بمسائله، حقيقة العلم نفس المسائل. فإذا أريد نطلع على العلم لابد أن نطلع على المسائل، فغرض المعرف هو كشف حقيقة مسائل العلم. المسائل يعني شنو المسائل؟ يعني هاي المسألة، مسألة خبر الواحد حجة، هاي مسألة لو مو مسألة، هاي مسألة مؤلفة من موضوع ومحمول ونسبة. هذا المسألة بتمامها، موضوعها ومحمولها ونسبتها، نقول عنها شنو؟ نقول عنها عنصر مشترك. لذلك احنا كنا دائما من نمثل العناصر المشتركة، نقول خبر الواحد حجة، الكتاب حجة، الشهرة ليست بحجة، هذا شو نسميه؟ نسميه عنصر مشترك. العلم بالعناصر المشتركة هو علم الأصول، علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي، أن نعلم بحجية خبر الثقة، أن نعلم بأن خبر الثقة حجة، تمام. هاي المسألة الموضوع والمحمول والنسبة، هذا فيما يرتبط بالتعريف. أما ما يرتبط بالموضوع اللي ذكرنا قلنا الأدلة المشتركة، موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة. شنو أمثلة الأدلة المشتركة؟ شنو نمثل؟ شنو نقول؟ نقول الكتاب، نقول خبر الواحد، نقول الشهرة، ما نقول الكتاب حجة. هاي الكتاب حجة هذا مو دليل، الدليل هو الكتاب، الأدلة هو خبر الواحد دليل، الكتاب دليل، الإجماع دليل، السيرة دليل. أما السيرة حجة، هاي هذا عنصر مشترك مو دليل مشترك. فإذا العنصر المشترك تمام المسألة بما فيها من موضوع ومحمول ونسبة، هذا نقول عنه شنو؟ عنصر مشترك. أما الدليل المشترك هو الموضوع فقط، الموضوع فقط، يعني الكتاب وخبر الواحد والسيرة والشهرة والإجماع والقياس ونحو ذلك. فإذا فرق بين الأدلة المشتركة المذكورة في الموضوع وبين العناصر المشتركة المذكورة في التعريف، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، إذا ماكو سؤال، المطلب الثاني في اللابدية، لابدية وجود الموضوع لكل علم، هل لابد من وجود موضوع لكل علم أو لا؟ المصنف يدخل إلى هذا المطلب من خلال مقدمة، من خلال بوابة، يقول احنا الآن بينا شنو موضوع علم الأصول. قلنا موضوع علم الأصول شنو؟ الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، هذا موضوع علم الأصول. يقول بعض المحققين لما لم يتمكن من تحديد موضوع علم الأصول بالطريقة التي ذكرنا توجه إلى اللابدية وأنكر. قال من قال بلابدية وجود موضوع لكل علم حتى نتعب أنفسنا في البحث عن موضوع علم الأصول؟ علم الأصول ما إلى موضوع، ما إلى موضوع واحد، يبحث في موضوعات شتى متعددة، كما كان يقول منه الشيخ المظفر في أصوله، كان يقول أن علم الأصول يبحث في موضوعات شتى ما إلى موضوع واحد. المصنف يقول ليس هذا إلا لأجل عدم تمكنهم من تحديد موضوع علم الأصول. هكذا الشيخ الحائري مؤسس حوزة قم في درر الفوائد أيضا قال يبحث عن موضوعات شتى، زين، فلما لم يتمكنوا من تحديد موضوع علم الأصول التزموا بإنكار هاي اللابدية. فلابد من النظر، خلينا ننظر نشوف هاي اللابدية أكو دليل يدل عليها، هل هناك دليل يدل على لابدية وجود الموضوع لكل علم أم أن لا دليل على اللابدية؟ البعض قال بعدم وجود دليل على لابدية وجود موضوع لكل علم، بل البعض ترقى وقال هناك دليل، البرهان قائم على عدم اللابدية، أصلاً ما يمكن أن يكون لابد لكل علم من موضوع، فلا بد من بحث هاي الكبرى. بقطع النظر أنا الآن عن مسألة علم الأصول، علم الأصول صغروياً فرغنا منه، الآن نتحدث عن هاي الكبرى، هل لابد لكل علم من موضوع أو لا؟ البعض استدل على اللابدية، البعض استدل على عدم اللابدية، أو قال لا دليل على اللابدية، أو ترقى. لابد من النظر في أقوال ومدعيات كلا الطرفين. أما القائل باللابدية فاستدل بدليلين، القائل بلابدية وجود موضوع لكل علم استدل بدليلين. خلينا نقرأ هذا التمهيد ثم نصل إلى الدليل الأول. قال وعدم تمكن بعض المحققين من تصوير موضوع العلم، أي العهدية يا علم، علم الأصول اللي نتحدث به. قال وعدم تمكن بعض المحققين من تصوير موضوع العلم على النحو الذي ذكرناه أدى إلى التشكيك في ضرورة أن يكون لكل علم موضوع، ووقع ذلك موضعا للبحث، فاستدل على ضرورة وجود موضوع لكل علم بدليلين. هاي أدلة المدعي اللابدية، من يدعي لابدية وجود الموضوع استدل بدليلين. الدليل الأول مؤلف من مقدمتين، مقدمة الأولى أن لا شك ولا ريب في تمايز العلوم المتعددة المختلفة بعضها عن البعض الآخر، فنجد ونشعر بالوجدان أن علم النحو ممتاز ومنحاز عن علم الطب، وما يمكن في يوم من الأيام أن نخلط وندخل مسألة من مسائل علم الطب في علم النحو أو بالعكس. وهكذا كل من العلمين النحو والطب عن علم الجبر والهندسة مثلا، وهكذا الثلاثة عن علم الفلسفة مثلا، كلها علوم منحازة ومستقلة وممتازة بعضها عن بعض الآخر، وهذا أمر معلوم وواضح نشعر به بالوجدان. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هاي المقولة المعروفة والمشهورة من أن تمايز العلوم بالموضوعات، العلوم إنما تتمايز بسبب موضوعاتها بواسطة موضوعاتها. موضوع علم النحو لما كان يختلف عن موضوع علم الطب لذلك امتاز العلمان، امتياز العلمين نتيجة لامتياز الموضوعين. الامتياز إنما حصل بين العلوم، بين مسائل كل علم من العلوم عن مسائل العلم الآخر، إنما حصل بسبب الموضوعات، بسبب اختلاف الموضوعات وتمايز الموضوعات. لذلك قالوا بأن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، وإلا لو لم تمتز العلوم بموضوعاتها لم امتازت بحسب مسائلها، بل لكانت موضوع علما واحدا. إذا ما عدنا إلا موضوع واحد وما عدنا موضوعات متعددة لكانت العلوم كلها علما واحدا وتبحث بنسق واحد. هذا نتيجة هاتين المقدمتين. إذا ضممنا المقدمة الثانية إلى المقدمة الأولى النتيجة تكون واضحة، وهي لابدية وجود موضوع لكل علم يقوم هذا الموضوع بوظيفة تمييز العلم عن العلم الآخر، وهو المطلوب. المطلوب أن لابد لكل علم من موضوع. إذن المقدمة الأولى أن العلوم ممتازة ومنحازة ومستقلة بعضها عن البعض الآخر. المقدمة الثانية الاستقلال والتمايز والانحياز إنما يكون بالموضوعات، فحينئذ لابد من وجود موضوع لكل علم يقوم بوظيفة الامتياز. مثل نقول أن العوائل تحتاج إلى كد وإلى إنفاق، فلا بد لكل عائلة من معيل، وإلا لو لم يكن هناك معيل ولو لعلم واحد لما أعيلت العائلة. في حين نشوف أن العوائل تعيش الحمد لله تعالى، نشوف العلوم ممتازة ومنحازة مستقلة بعضها عن البعض الآخر، يعني المميز موجود وهو الموضوع. هذا دليل على لابدية وجود موضوع لكل علم. هذا الدليل الأول. قال فاستدل على ضرورة وجود موضوع لكل علم بدليلين. الدليل الأول أن التمايز بين العلوم بالموضوعات، هاي اللي احنا جعلناها مقدمة ثانية، بمعنى أن استقلال مقدمة أولى لابد أن نبينها، يعني نفرزها نبينها، وهي أن العلوم ممتازة في الخارج، العلوم منحازة ومستقلة في الخارج. بعدنا نبين أن التمايز بين العلوم بالموضوعات، بمعنى أن استقلال علم النحو عن علم الطب إنما هو باختصاص كل منهما بموضوع كلي هو يقوم بهذه الوظيفة، يميز أو يتميز عن موضوع الآخر، فلا بد من افتراض الموضوع لكل علم. المصنف ذكر المقدمة الثانية وذكر النتيجة، احنا بينا المقدمة الأولى. النقاش في هذا الدليل كما تفضل الشيخ هو أن هاي المقدمة المدعات، هاي المقدمة الثانية اللي ذكرتوها أن تمايز العلوم بالموضوعات، هاي المقدمة احنا ما نسلمها، نحن نلتزم ببطلان تلك المقدمة. منو احنا؟ احنا الخصم القائل بعدم الدليل على اللابدية، من وافق؟ يعني احنا خلي نقول بعدم وجود موضوع لكل علم، شنقول؟ نقول هاي ما نسلم، لا نسلم أن التمايز بالموضوعات. هاي المقدمة مقدمة باطلة، لأننا لاحظوا شوية، إنما نؤمن، حتى أبين ليش مصادرة مو أشبه بالمصادرة، إننا إنما نؤمن بأن التمايز إنما يكون بالموضوعات. هذا كله فرع، لو آمنا منذ البداية بلا بدية وجود موضوع لكل علم، إذا آمنا بلا بدية وجود موضوع لكل علم نجي نؤمن بأن التمايز إنما يكون بالموضوعات. أما لو أنكرنا المقدمة الأولى، لو أنكرنا هذا الأمر الأول اللي هو محل كلامنا ومحل بحثنا ونقاشنا مع الخصم، وقلنا بأن لا ليس هناك دليل على اللابدية، لا نسلم لابدية وجود موضوع لكل علم، من العلوم ما لا موضوع له، بعد لا نسلم أن التمايز إنما يكون بالموضوعات، بل يكون التمايز بشيء آخر، وليكن مثلا بالغرض. نقول شنو غرضك من النحو؟ صون اللسان. نقول هذا صون اللسان يميز النحو عن المنطق اللي هو صون الفكر، مو أن التمايز بالموضوعات. فالتمايز إنما نقبل هاي القضية المشهورة المعروفة، هاي إنما نقبلها، وهي أن التمايز إنما يكون بالموضوعات، إذا سلمنا من أول الأمر أن لابد لكل علم من موضوع، وإلا فلا نسلم انحصار المميز بالموضوع. إحنا نقترح مميز آخر كالغرض أو غير الغرض، لكن شيء آخر غير الموضوع، غير الموضوع. ففي الحقيقة هاي المقدمة اللي ذكرتوها في الاستدلال اللي إحنا جعلناها مقدمة ثانية، هاي المقدمة هي فرع المدعى، فرع المتنازع فيه. إحنا الآن قاعد نتنازع في لابدية وعدم لابدية وجود موضوع لكل علم، في حين أن هاي المقدمة اللي أخذتوها مقدمة ثانية في الدليل هي متفرعة على المدعى. فهذا الاستدلال أشبه شيء بالمصادرة. نعم إذا كان عندنا دليل، لاحظوا، إذا كان عندنا دليل خاص، آية أو رواية قالت لا بد من وجود موضوع لكل علم، إذا كان عندنا هيك دليل خاص قد نسلم أن التمايز إنما يكون بالموضوعات. لكن هو هذا أول الكلام، إحنا أول الكلام أن نثبت اللابدية أو ننفي اللابدية. فالمستدل أخذ فرع المدعى في الدليل، ولذلك هي تشبه المصادرة، مو مصادرة، تشبه المصادرة. قال وهذا الدليل أشبهه بالمصادرة، لأن كون التمايز بين العلوم بالموضوعات، يعني هاي المقدمة اللي احنا ذكرناها ثانية، هي فرع وجود موضوع لكل علم، وإلا وإن لم يكن لكل علم موضوع، وإلا تعين أن يكون التمييز قائما على أساس آخر. أما إذا نكرنا كما احنا ننكر الآن، ننكر لابدية وجود موضوع لكل علم، نقترح مميز آخر كالغرض مثلا. قال وإلا، يعني وإن لم يكن لكل علم موضوع، تعين أن يكون التمييز قائما على أساس آخر كالغرض مثلا. ليش المصنف قال أشبه بالمصادرة؟ واضح هاي الطريقة اللي بيناها اتضح، يقول لأن المصادرة كما نعلم جميعا، المصادرة أن يؤخذ المدعى كمقدمة في الدليل، وهذا الأمر ليس بحاصل. هذا الاستدلال ما أخذ المدعى مقدمة من مقدمات الدليل، إنما أخذ فرع المدعى. فرع المدعى هو الذي جعل مقدمة من مقدمات الدليل، فهذا الأمر يشبه المصادرة وليس بمصادرة حقيقة. لذلك المصنف قال أشبه بالمصادرة. هذا الدليل الأول الدال على اللابدية وجوابه، ثم المصنف أيضا راح يذكر دليلا آخر ويجيب عن هذا، يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. الله.